أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن أكد المصنف حفظه الله تعالى على أن العقل يمكن أن يكون آمرا وناهيا، والمكلف الفرد الإنسان العاقل الذي يعني عاقل بالمعنى الأعم لا يطيع أوامر عقله ونواهيه، وهذا لا يعني أن هذا الفرد مجنون، وإنما عقله مغلوب على أمره. وضرب مثالا أو أمثلة بينة سهلة من حياتنا اليومية. اليوم يؤكد على هذه القضية ثم يستمر لبيان ضرورة استغلال العقل، ويفسر أساسا ما الذي نريده من العقل في هذا المجال. قال حفظه الله: هؤلاء الذين عندهم قوة عاقلة ليسوا فاقدين للقوة العاقلة، ولكن لا يطيعونها. هؤلاء لا يجنون من عقلهم إلا تحمل المسؤولية. كيف لا يجنون إلا تحمل المسؤولية؟ الذي ليس عنده عاقل هذا لا يتحمل المسؤولية عن تصرفات. الفاقد للعقل لا يعتبر مسؤولا، فمهما يفعل لا يعاقب، لا يستحق العقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. بينما هؤلاء عندهم عاقل ولا يطيعونه فيتحملون مسؤولية تصرفاتهم، فيكون عقلهم فقط لإثبات الوزر عليهم، لإثبات المسؤولية عليهم، لإثبات استحقاق العقاب عليهم. ولا يجنون من عقلهم إلا تحمل المسؤولية واللوم، تحمل اللوم وتحمل التقريع. التقريع هو أشد من اللوم، ويكون من العالي إلى الداني، مثل المعلم عندما يلوم التلميذ، مثل الأب أو الأم عندما يلوم الطفل أو الابن إذا خالف، هذا يسمى تقريعا، يكون أشد وأقسى ويكون من العالي إلى الداني. إلا تحمل المسؤولية واللوم والتقريع. ثم بعد أن بحسب تعابيرنا يقع الفاس بالرأس عندما تقع المشكلة ولا يمكن الخروج عنها، يتندم. ثم الندم، أو يجنون الندم، يصير ثم الندم عند الوصول للنهاية المرة حيث لا ينفع الندم. عندما تحصل النتيجة التي كان العقل يحذر منها، عندما تقع هذه النتيجة يتندم هذا الإنسان ولا ينفعه الندم. وكلما كان الضرر أكبر وأفضع، أشد مرارة، كان اللوم والتقريع والندم أشد وأعظم. كلما المشكلة اللي يوقع الإنسان نفسه بها بسبب غلبة الشهوة وغلبة الهوى، أو بسبب التراخي والتهاون، كلما كانت المشكلة التي يقع فيها أكبر كان الندم أكبر، كان اللوم أكبر، وكانت المسؤولية أكبر. فبعض الأمور يتمرض لمدة شهر فيلام، بعض الأمور يمرض إلى ما بقي من عمره فيكون اللوم أشد. بعض الأمور متعلقة بالدنيا فيها لوم، بعض الأمور متعلقة بالآخرة اللوم فيها أشد وأكبر. ولو أنهم فقدوا العقل حقيقة، لو أنه كانوا مجانين لكان خيرا لهم، على الأقل مسؤولية ماكو، حيث لا مسؤولية ولا لوم ولا تقريع ولا ندم. فاقد للعقل على الأقل ما عنده مسؤولية، أما هذا الذي عنده عقل هذا يتحمل الأضرار ويتحمل العقاب. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: استرشدوا العقل، يعني اطلبوا الرشد منه. استرشدوا يعني اطلبوا منه الرشد. الرشد هو فعل الصواب، هو السلوك الصحيح، هو الفعل الذي يؤدي إلى نجاة الإنسان، هذا يسمى رشد. إنسان رشيد يعني عاقل، يتصرف بحكمة ويتخذ القرارات الصائبة. استرشد العقل، ترشد يعني تنجو، اطلبوا منه التصرف الصحيح فهو سيعطيكم التصرف الصحيح، وستكون نتيجتكم النجاة والفلاحة. ولا تعصوه فتندموا، الذي يخالف العقل طبعا سيندم. وفي حديث حمدان عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. عقل الإنسان هو صديقه الصدوق، الصديق المخلص، والجهل هو الذي يوقعه. مثل الإنسان إذا كان يمشي في الظلمة ولا يدري أن هناك حفرة أمامه، فإنه بسبب جهله سيقع في هذه الحفرة. العقل يقول له: عليك بالحذر، عليك بالتريث، عدم الاستعجال، افحص الطريق أمامك، ابحث عن نور، تأكد من أمان الطريق. كل هذا عقل، وكأنه صديق ينصح وينصح وينصح. وفي حديث عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ أيهما أفضل، الملائكة أم الإنسان؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة. يعني عندهم قوة واحدة وهي قوة العقل توجههم، من دون أن يكون هناك قوة أخرى تعارض هذه القوة وتزاحم هذه القوة، فقط قوة عاقلة. وركب في البهائم شهوة بلا عقل، فقط حالة غريزية ويتصرفون على أساس الحالة الغريزية. وركب في بني آدم كلتيهما، القوة العاقلة والقوة الشهوية، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، لأن الملائكة ليس عندهم إلا قوة عاقلة تدير شؤونهم، تدير سلوكياتهم، فما عندهم تعب، ما عندهم مزاحمة، ما عندهم مشكلة، ما عندهم تعارض في نفسهم. بينما الإنسان عنده صراع في داخله بين قوة العقل وقوة الشهوة، فإذا غلبت قوة العقل غلبت قوة الشهوة، ذاك الوقت سيكون أفضل من الملائكة، فهو خير من الملائكة، لأنه اتخذ طريق الصواب، طريق العقل، بجهاد وبتعب، ببذل الوسع، باجتهاد. ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم، لأن البهائم ليس عندها إلا شهوة، ليس عندها عقل. فإذا تصرف الإنسان تصرفات بهيمية أجلكم الله، تصرفات نابعة عن الشهوة العمياء، نستجير بالله ونستغفر الله من ذنوبنا ومعاصينا، ذاك الوقت يكون أدون من الحيوان، لأن الحيوان ما عنده قوة عاقلة توجهه حتى يلام، بينما الإنسان أهمل قوته العاقلة واستضعفها واستقوت عنده قوة الشهوة. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل حيث يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هذا شر الدواب، شر ما يدب على الأرض، يعني يمشي على الأرض، أشر من الذئب والقرد والدب، هذه عندها مقدار من الفطرة تدير به شؤونها وعندها شهوته. فالإنسان مع قوته العاقلة إذا تصرف تصرفات الذئب وتصرفات القرد وتصرفات الدب وتصرفات البومة، هذه أحيانا الإنسان يتصرف حتى تصرفات العقرب، فيكون أدون منها وأقل منها. وحين يقول: ولقد ذرأنا لجهنم، استجير بالله، نعوذ بالله، كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، نستجير بالله. لأنه يبصر بعينه ولكن هذه العين لا تساعده على إتمام وظيفة العقل، يسمع بأذنه ولكن هذا السماع لا يساعد العقل في وظيفته بحيث يحلل ما يصلحه وما يفسده ويتخذ القرارات المناسبة إلى غير ذلك. فعلى الإنسان أن يعرف عظمة هذه النعمة، نعمة العقل التي فضل بها، فضله الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة على سائر الدواب، وارتفع عن حضيض الحيوانية، فيه حالة حيوانية ولكن بسبب هذه الميزة تميز عنها، صار وكأنه موجود مختلف، مع أنه الحالة الحيوانية لا زالت موجودة عند الإنسان في أكله وشربه ونومه وتناسله، ولكن القوة العاقلة جاءت فنظمت هذه التصرفات عنده، فجعلت أكله بنظام يختلف عن النظام الحيواني العام، شربه نظام يختلف، تناسله بنظام يختلف، تعامله بنظام يختلف، فإذا تركه وعاد إلى النظام الغابة بالأكل والشرب والتناسل صار أشر من الحيوان. فعلى الإنسان أن يعرف عظمة هذه النعمة التي فضل بها وارتفع عن حضيض الحيوانية، وعليه أن يستغلها لصلاحه وسعادته، أداة رائعة لسعادة الإنسان وسعادة المحيطين به. وأحيانا الإنسان يستغل هذا القدرة العاقلة، يستغلها بخبث لتعاسة المحيطين به، ويستغلها لصلاحه وسعادته في جميع أموره وشؤونه المتعلقة به والدخيلة في سعادته وشقائه وخيره وشره في الدنيا والآخرة، ويربأ أو يربئ نفسه أو يربأ عن التخلي عنها، يربأ يعني يرتفع، يترفع، ما ينزل إلى المستوى المنخفض السيء، وإنما يكون بمستوى عال، فيرفع نفسه عن التخلي عن حالة التعقل، ويترفع عن الهبوط إلى مستوى الحيوانية أو ما دون مستوى الحيوانية، ثم يزيد على الحيوان. الحيوان لا يحاسب عندما يفترس، الإنسان عندما يفترس بغير وجه حق يحاسب، الحيوان عندما يسرق لا يحاسب، الإنسان عندما يسرق يحاسب، الحيوان عندما يتناسل بشكل غير منضبط لا يحاسب، الإنسان عندما يتناسل بشكل غير منضبط يحاسب. ثم يزيد هذا الإنسان العاقل على الحيوان، يزيد بتحمل التبعة، تحمل التبعة هي تحمل المسؤولية، تحمل آثار العمل والتقريع واللوم ثم الندم، حيث لا يغني ولا ينفع. ما فائدة الندم بعد أن تنتهي فترة التكليف، ينتهي موسم الامتحانات والإنسان كان لاهيا ساهيا. هذا وبعد أن اتضحت أهمية العقل، فحيث كان الدين من أهم شؤون الإنسان التي يمر بها تقرير مصيره، تقرير مصير الإنسان يمر عن طريق الدين في سعادته وشقائه وخيره وشره في دنياه وآخرته، ليس فقط في الآخرة. كان أفضل عون الدين، هو أفضل عون للإنسان، لأنه ينظم حياته على أكمل وجه. فإذا وجدنا فوضى باسم الدين نعرف أن هذا الدين كاذب، أن هذه الدعوة كاذب. الدين الحقيقي، الدين الصحيح، لا يمكن أن ينشر الفوضى بين الناس، وإنما هو جاء ليحيي الناس، ليؤمن الناس، ليرتقي بالناس. فإذا وجدتم ديانة أو مذهبا أو توجها أو جماعة تسبب الفوضى في المجتمع، اعرفوا أن هذه الجماعة الأصل فيها أنها غير حقيقية إلا ما خرج بالدليل. أنا لا أريد أن أعطي أحكاما عامة مطلقة، ولكن بشكل عام الديانة الصحيحة هي التي تنتج مجتمعا سليما، مجتمعا هادئا، مجتمعا هادفا، مجتمعا سعيدا، أسرة مستقرة، علاقة تربوية بين الأب وابنه، بين الأم وابنها، بين الزوج وزوجته، بين المعلم وتلاميذه، بين صاحب العمل وعماله، بين الجار وجاره، إلى آخره. الديانة الحقيقية تصنع السعادة وتنظم العلاقات على أكمل وجه. كان أفضل عون له في أمره هو عقله، فهو الطريق الأول له، والدين يعينه على ذلك، وبه تقوم حجته ويصل إلى الدين عن طريق العقل. ولذا سبق التأكيد عليه في الكتاب المجيد وفي السنة الشريفة وفي حديث هشام بن الحكم عن الإمام الكاظم، هذا الحديث المهم الرائع الطويل اللي فيه مضامين عالية. قال: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة، أما الحجة الباطنة، فالعقول. فهناك حجتان على الإنسان: حجة ظاهرة هي أولياء الله، رسل، أنبياء، أنصياء، أئمة إلى آخره، الذين هم وصلوا إلى مرتبة العصمة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، بحيث لا يخطئون في عملهم، يكون عملهم قطعا مصيبا، لا شك في أنه مصيب، هذا يجعلهم حجة، وإلا إذا كان عملهم يحتمل الخطأ والصواب كيف يكونون حجة؟ والعاقل. وفي حديث عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العاقل. والظاهر أن مراده عليه السلام أن الأنبياء عليهم السلام تختص حجتهم بوظيفتهم اللي هي التبليغ، حجة الله على العباد يعني في مسائل الدين، أما العقل فهو الحجة في الأمور الباقية، لعله هذا المقصود، لأنه يقول: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. فأين دور النبي، أين دور العقل؟ فالمصنف حفظه الله تعالى يقول: لعل المقصود أنه حجة الأنبياء هي التبليغ، والعقل عليه الباقي، أو لعل المقصود أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ليبينوا الشريعة، ثم الله سبحانه وتعالى من خلال العقل يحاسب الإنسان على العمل بهذه الشريعة، فإذا أطاعها أثابه، وإذا عصاها عاقبه على أساس عقله. فالعقل هو المعيار في قبول وعدم قبول هذه الحجة اللي هي حجة الله، اللي هي الأنبياء. فمن قبلهم أثابه الله سبحانه وتعالى، ومن لم يقبل عنهم عاقبه الله سبحانه وتعالى أو استحق العقاب. أما العقل فهو الحجة في الأمور الباقية، من إثبات وجود الله عز وجل، وإثبات حاكميته، ووجوب طاعته، وإرساله الأنبياء، وصدق الأنبياء في دعوة الرسالة من قبله تعالى، وغير ذلك مما يكون موردا للحساب والمسؤولية بين الله وبين عباده. فهو الدعامة الكبرى، الدعامة العمود الذي يمسك الخيمة، يمسك البناء، فهو الدعامة الكبرى والقطب الذي عليه المدار. القطب هو الحديدة التي توضع في وسط صخرة الرحى، سابقا كانت الرحى تدار فتطحن الدقيق، تطحن الحنطة والشعير، عبارة عن صخرتين، واحدة ثابتة والثانية تدور. هناك عمود حديدي في الوسط يثبت القطعتين، وتدور القطعة الفوقانية حول هذا العمود الحديدي، هذا القطعة الحديدية الدائرية. والقطب الذي عليه المدار، وإليه ترجع الأمور، كل الأمور ترجع إلى العقل، والعقل يقيسها. وقد سبق الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنه لا دين لمن لا عقل له، لا دين لمن لا عقل له. كيف يمكن أن يكون له دين وهو ليس عنده عقل؟ العقل هو الذي يجعل الإنسان متدينا. ويتجلى ذلك في العرض الحقيقي أو العرض التمثيلي. هناك صورة تذكرها الرواية، لا ندري أن هذه الصورة قد وقعت تكوينا أو هذا مجرد تشبيه أدبي. الذي تضمنه الحديث أو حديث محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه. الله سبحانه وتعالى عندما خلق العقل جعله ناطقا، يعني جعله مدركا، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. فنحن لا ندري هل هذا تمثيل تشبيه أو واقعا قد حصل هذا الأمر بكيفية لا ندركها. ثم قال الله سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ما خلقت خلقا أحب إلي منك أيها العاقل، ولا أكملتك إلا في من أحب. الإنسان الذي أحبه أجعل عقله كاملا. أما إني، هذا نوع من التوكيد، نوع من القسم، نوع من تثبيت المعنى. أما إني إياك آمر، يعني آمرك، أنا آمر العقل، وإياك أنهى وليس أنهي، وإياك أعاقب وإياك أثيب. فالثواب والعقاب على أساس الأمر والنهي كلها متوجهة للعاقل. والروايات في ذلك كثيرة، أنه إنما يثاب على قدر عقله، كان عقله قليل صغير ثوابه أيضا يكون قليل، عقله واسع ثوابه واسع. وحديث الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: هبط جبرائيل على آدم، رواية رائعة، فقال: يا آدم، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث. هناك ثلاثة أمور أنت تختار واحدة منها، فاخترها، يعني فاختر واحدة ودع اثنتين، هذه ثلاثة، تختار واحدة وتترك اثنين. فقال يا آدم، يعني فقال له آدم، آدم قال لجبرائيل، فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاثة؟ ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ فقال: العقل والحياء والدين. ثلاثة أمور تختار واحدة منها وتترك اثنتين. فقال آدم: إني قد اخترت العقل، أنا اخترت العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين: انصرفا ودعاه. فقال، يعني الحياء والدين، فقال: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل. الحياء يقول: أنا مأمور أن أكون مع العقل، حيثما يكون العقل أنا أكون. والدين يقول: أنا مأمور أن أكون مع العقل، تابع للعقل. فقال، يعني الحياء والدين: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. فقال: فشأنكما، إذا الله سبحانه وتعالى قد خلقكما بهذا الشكل، أمركما بذلك، هذا الأمر راجع لكما. وعرج جبرائيل، عرج، وترك الثلاثة عند آدم لأنه أحسن الاختيار، اختار العقل فأحسن الاختيار. هذه الفقرة الأخيرة، ولا نريد بالعاقل. هنا ينبه ويلفت إلى هذه المسألة، أنه ما نقصد من العاقل الاستدلالات المعمقة التي لا يدركها إلا المختصون، وإنما نقصد المدركات البسيطة الأولية التي يدركها الإنسان العادي، لأن هذا الإنسان العادي مكلف، وما دام مكلفا فهو لابد أن يكون قادرا على إدراك العقائد الحقة، وقادر على الوصول على الأحكام التفصيلية الجزئية من خلال أو بواسطة عقله وبواسطة عقيدته الصحيحة. فما دام مكلفا لابد أن يكون قادرا، أما أن يكلف بشيء لا يفهمه إلا أهل الاختصاص وهم يختلفون فيه، قيل قال وإن قلت قلت، هذا ما غير معقول، هذا تكليف بغير المقدور. وبالتالي يقول المصنف حفظه الله أنه إنما نقصد من العاقل هو هذا المقدار الذي بحيث يميز الإنسان الصح من الخطأ، يميز الممكن من المحال، يميز أنه هذا الأمر يجب أن يكون بهذا الشكل أو لا يلزم أن يكون بهذا الشكل. كيف أن القرآن الكريم يخاطب الناس أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هل مقدار من الاستنتاج الذي هو بيد كل أحد؟ هذا هو الذي نقصده. ثم يلفت إلى أنه أحيانا الاستنباطات المعقدة قد توقع في الخطأ، وقد توقع الإنسان في الشبهات التي في قبال فطرته. فمثلا يقال أن بعض العلماء كان يستدل على أن هذا الحوض خال من الماء مع أنه فيه ماء، طلابه ما كانوا يستطيعون الإجابة على شبهاته، يجاهدون أن الحوض مليء بالماء، وهو يذكر أدلة لإثبات أن الحوض خال من الماء. أحيانا الاستدلالات تكون بطريقة ظاهرها أنها طريقة علمية، ولكن فيها بعض المشاكل لأنه تفاصيل دقية بحيث لا يدرك الخطأ أين بسبب الدقة وكثرة المقدمات، فتجد أن النتيجة أصلا مخالفة للفطرة. فعلينا إذا وجدنا أن النتيجة مخالفة للفطرة علينا أن نلتفت إلى أن المقدمات فيها خطأ، لأنه نقبل النتيجة كيفما كان حتى وإن كانت مخالفة للفطرة. هذا الذي أؤكده في هذه الفقرة، لا يحتاج أن نقرأها لأنه ليس فيها شيء يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا. بقية الحديث إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق تأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.